الفتوى في الدين أمانة
يعرفها أهل الإيمان،
علم وأصول ورسالة
بنور الهدي القرآني،
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني،
أو حكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيران نور يهدي لطريق.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الرحمة للمعاملات المالية المعاصرة. أسعد أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا مرحبا بكم شيخنا، السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخنا.
الله بارك الله فيك.
جزاكم الله خير شيخنا، يعني احنا عندنا اسئلة عديدة من اخواننا واخواتنا، ولكن لفضيلتكم كلمة في تقديمة هذه الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل ان يجنبنا الزلل في القول والعمل، وارينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ونصلي ونسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأعزاء، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إنه لمما يحزن أن يكون ميدان التحرير الذي هو رمز للحرية، الحرية التي قامت على أكتاف الشباب والشابات، لم يذكر في وقتها أن اعتدى أي شاب على فتاة، وإنما كان يحمي أخته وكانت تساعد أخاها حتى نجحت الثورة. ثم انقلب الآن إلى ما نسمعه في الداخل والخارج، أمر لم يعد أمرا محليا فقط، وإنما أسمع الخارج أيضا، حتى تحدثوا الخارج عن هذا الميدان الذي أصبح كأنه وكر لما يغضب الله تعالى، كأنه وكر للرذيلة، كأنه مكان للفحشة، أعوذ بالله. أعلن هذا في الداخل وفي الخارج، ولذلك على الدولة أن تتخذ موقفا حاسما ضد هؤلاء العابثين. هؤلاء ليسوا ثوارة بل فجار، هؤلاء ليسوا ثوارة وإنما هؤلاء خونة، خونوا الثورة. ولذلك كنا نرجو من الإخوة المعارضين أن يمنعوا أتباعهم من الدخول في مثل هذا المكان الذي أصبح فيه ما يعرف ويشاع ويذاع في الداخل والخارج. أرجو من الله عز وجل أن يحمي مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يوفق رئيسها إلى ما يحب ويرضى، وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعينه عليه. والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم. نسأل رب العالمين أن يصلحنا وأن يصلح بنا وأن يوفقنا إلى طريق الرشاد. معنا أختنا مرفت، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي.
لو سمحت بس ليا سؤال إن شاء الله.
الشيخ يسمعك.
معايا مبلغ، فأنا لسه ربنا مكرمنيش، يعني أنا لسه متجوزتش، فأنا مع والدتي، فمعايا مبلغ، فنفسي أطلع والدتي لعمرة، بس أنا المبلغ ده شايله يعني عشان لو ربنا كرمني يعني كروت أجهز، يعني جيب جهازي وكده، فأنا نفسي أطلع، أنا نفسي يعني أنا شخصيا نفسي أطلع العمرة ونفسي أروح هناك، وفي نفس الوقت عايزة أطلع والدتي، فهل يعني أنا ينفع إن أنا أسافر معاها؟ ولو سافرت معايا يعني ده لو ينفع يعني كروت، بس انا في حاجه بتقول لا خلي الفلوس دي لجهازك، وفي حاجه تانية تقول لي لا طلعي والدتك برضو العمر، لاني انا كمان نفسي اروح هناك. فانا اسمع ان في البنت ما ينفعش تسافر لما بالمحرم، فيعني المبلغ اللي معايا يكفي مثلا ايه زي نفرين انا ووالدتي، ممكن اطلع عندي اخويا، بس ممكن اطلع اخويا، بس انا نفسي، انا شخصيا نفسي اروح هناك. فما
الجواز؟
الله يكرمك يا رب. السلام عليكم
ورحمة الله. حاضر يا مرفت. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخونا أحمد.
كنت أسأل الشيخ بالنسبة في شركة اسمها التأمين التكافلي حياة، هل التعاملات بتاعتها جائزة؟
حاضر يا أحمد. جزاكم الله خيرا. شيخنا يعني عندنا أسئلة كما قلت عديدة من إخواننا وأخواتنا. أختنا مرفت تقول معها مبلغ من المال، وهي لم تتزوج بعد، وكانت قد تدخر هذا المبلغ يعني حتى تجهز نفسها لو قدر رب العالمين لها الزواج، وهي الآن تريد أن تخرج والدتها للعمرة، وتريد أيضا أن تذهب للاعتمار لشوقها لبيت الله الحرام، فبتسأل هل يجوز أن تذهب هي والدتها فقط من مالها هذا المال الذي حجزته لنفسها حتى يعني تعتمر وتعمر والدتها وتفوز بمثل ذلك، وبتقول أيضا أن المال معها لا يكفي إلا لشخصين، من الممكن أن تخرج أخاها مع والدتها لكنها تريد أن تذهب هي أيضا، فما حكم ذلك؟
يعني الأصل تعالى جزيها على نيتها، ولكن نقول لها لا بد من محرم، والذين أجازوا رفقة المأمونة أجازوها في حج الفريضة، أما العمرة فهي نافلة ليست فريضة، فلا ثواب حج عمرة أمها وعمرة أخيها، ولتصبر على الله عز وجل يرزقها زوجا صالحا يحج معها أو يعتمر معها.
نعم. أخونا أحمد بيقول هناك شركة تأمين تكافلي بتسمى حياة بيسأل عن الاشتراك في هذه الشركة.
المجمع جاز التعامل مع شركات التأمين التكافلية أو الإسلامية، أجازت هذا التعامل أدمت هي شركة تأمين تكافلية إسلامية.
يعني إذن يبحث هل هي شركة تأمين تكافلية حقا؟ إن كانت كذلك يجوز الاشتراك في ذلك
طبعا لفتوى المجمع.
طبعا لفتوى المجمع.
نعم.
جزاكم الله خير. عندنا هذا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
معلش يا شيخ أنا عندي سؤال بعد
إذنك. طيب اخفض صوت التلفزيون وتفضل سؤالك أسمعه.
انا الاسبوع اللي فات كلمت شيخين على قناة الرحمة وقلت له يا شيخ انا حلاج ونحول في اللحية، وقال لي حرام، وسألت امام الجامع وقال لي حلال، قال لي فيها اختلاف علماء، فانا عايز اعرف ايه الحرام وايه الحلال فيها بس.
حاضر يا احمد جزاك الله خير. شيخنا سائل بيسأل يقول هل اذا باعت الزوجة ذهبها من زوجها من تلقاء نفسها دون طلب الزوج لذلك يكون لها الحق شرعا في المطالبة به مرة أخرى؟ أن هي وجدته في ضائقة أو ما شابه فبعت ذهبها وأعطته له يعني. فبيقول هل يجوز لها أو هل يكون لها الحق في المطالبة به مرة أخرى؟ وإن كان لها ذلك فهل يقوم الزوج بدفع قيمته التي بيع بها أم يعيد لها نفس عدد الجرامات التي بعت؟
لابد أن توضح هل أعطت زوجها هدية أم قرضا. فإن كانت هدية فإذا دخلت هدية في ملك زوجها وخرجت من ملكها وليس لها أن تطالب به مرة أخرى. وإن كان قرضا حسنا فيثبت الذهب بوزنه في ذمة الزوجة.
بوزنه لا بقيمته التي بيعت.
الديون تؤدى بأمثالها لا بقيمتها.
نعم.
بوزنه. يعني الذهب كم وزنه؟ 3 جرام من الذهب عيار كذا. يبقى لها هذا الوزن وهذا العيار. وليس لها القيمة.
نعم.
لا يوم القرض ولا يوم الأداء، وإنما لها المثل. إذا تعذر المثل فلها القيمة يوم الأداء وليس يوم الإقرار.
نعم. بارك الله فيكم. أحمد عنده سؤال بعيد عن المعاملات المعاصرة، حكم حلق اللحية، لأنه عنده يعني هذا الإطار ما بين مشايخنا الذين أفتوه بحلق بحرمة حلقها، وبيقول إنه إمام المسجد عنده أفتى بخلاف ذلك فيريد أن يخرج.
إمام المسجد ليس فقيها.
نعم.
كم من إمام المسجد يحفظ شيئا من القرآن الكريم ولا يكاد يعرف شيئا في الفقه.
لا إله إلا الله.
هذا لو اشترط في إمام المسجد أن يكون فقيها.
نعم.
ولذلك لا يسأل إمام المسجد في مثل هذه الأمور، إنما يسأل من يثق في فقهه وعلمه.
نعم. يعني هو لابد أن يبحث عن الفقيه العالم الذي يثق فيه، لا أن يسأل أي أحد في أي مكان. وأيضا لابد أن يتوقف كل أحد على وفق ما يعلم، لا أن يتكلم كل أحد في دين رب العالمين سبحانه وتعالى في علاه. وهذه نصيحة يعني أنا أقولها لإخواني من أئمة المساجد
وغيرهم.
نعم.
لا يعني الفتوى أمانة ليست سهلة.
الله مستعان.
فتوى يتحدث عن رب العالمين، حكم رب العالمين، أنام الموقعين عن رب العالمين
سبحانه.
نعم. فهنا لابد أن يحتاطوا، والسائل لا يسأل أي أحد، وإنما يريد أن يسأل من يثق في علمه ودينه وخلقه.
بارك الله فيكم.
العلماء بيانوا له أن هذا غير جائز، وإمام المسجد قال له هذا جائز. فإذا كان يعني مريضا شفاه الله وعافاه، والأطباء أجمعوا على أن علاج المرض كذا، وحلق صحة قال له لا هذا خطأ، العلاج شيء آخر، يأخذ قول من؟
صحيح. يعني إذا كان هذا في البدن فما بالك في الدين.
في الدين نعم، الدين أخطر من البدن.
بارك الله فيك. أنا أذكر لفضيلاتكم كتاب أجراءكم على الفتية أجراءكم على النار. يعني هذا الكتاب الماتع الذي قرأته وأدعو إخواني جميعا إلى قراءته، ففيه معاني رائقة جدا من شيخنا الشيخ علي. بارك الله فيك.
جزاك الله خير. أدخلت الآن في كتابي مواسعة قضاء الفقه المعاصرة، أصبح بابا في الكتاب.
يسلم ما شاء الله. بارك الله فيكم. أخونا سعد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ممكن حضرتك أسأل بس الشيخ على موضوع التأمين اللي هو الرخصة، تأمين الرخصة.
تأمين إيش؟
الرخصة المهنية اللي عليها تأمين، يعني هل هذا يعني فيه شيء؟
تأمين إيه يا أخي معذرة؟
تأمين الرخصة حضرتك، يعني رخصة مهنية فعليها تأمين. إن بعض الإخوة يقول لك لا يجوز التأمين على
بس مش ده تأمين إجباري من المضوض؟
نعم.
مش ده تأمين إجباري من المضوض؟
تأمين إجباري، رخصة ده رخصة مهنية لازم يكون عليها تأمين.
أبشر يا أخي، بارك الله فيك.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا عيد، السلام عليكم. يا عيد السلام عليكم.
ألو.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
لو سمحت عندي سؤال بخصوص هو التأمين الخاص, صندوق تأمين خاص بيستثمر في بنوك ربوية, فالقائمين عليه عرفوا بحرمانيته وحطوا جزء في بنك فيصل وجزء في وسابوا جزء يعني في البنوك الربوية العادية. فدلوقتي الجزء اللي في بنك فيصل ده الواحد ممكن ياخد الصندوق منه او يعني ياخد المكافأة منه ولا فيها مشكلة؟
حظ يعيد الشيخ يجيبك ان شاء الله. اخونا عبد العزيز, السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا استاذ احمد.
تفضل, بارك الله فيك.
بارك الله فيك وفي الشيخ علي حفظكم الله.
مرحبا خير. بارك الله فيك حبيبي.
الله يكرمك. الحقيقه الان هناك يعني علماء كثر يعني يحذرون من جميع البنوك, فارجو ان تتضافر يعني جهود العلماء جميعا لئلا يفتن الناس, ان يجتمع الناس على كلمه سواء حتى لا يفتن الناس في دينهم. بارك الله فيكم.
حاضر عبد العظيم, جزاك الله خيرا. شيخنا أخونا سعدي بيسأل عن موضوع التأمين على الرخصة, الرخصة المهنية. تأمين المرور يفرضه على أصحاب الرخصة المهنية, يعني مجبرون عليه.
التأمين الإجباري لا يسأل عنه.
نعم,
هذا إجباريا.
ما دام إجباريا لا يسأل عنه.
والتأمين الاختياري نبحث هل هو تأمين تكافلي تعاوني إسلامي أم لا.
نعم,
فإن لم يكن تأمينا تكافليا تعاونيا إسلاميا فلا يجوز إلا لضرورة أو حاجة ملجأة.
بارك الله فيكم.
وإذا فقد التأمين التكافلي, لما إذا وجد التأمين التكافلي فلا ضرورة ولا حاجة.
يعني ما دام إجباريا لا يسأل عنه, إذا كان اختياريا إذا وجد التأمين التكافلي لا يلجأ إلى التأمين التجاري أبدا.
يعني على سبيل المثال القاهرة فيها 10 شركات تأمين تكافلي.
بسم الله ما شاء الله.
فإذا لا عذر لأحد.
نعم. أخونا عيد بيسأل عن صندوق التأمين الخاص بالمعاشات عندهم في المؤسسة أو الشركة, والذين الذين يستثمرون أموال هذا الصندوق كانوا أولا يستثمرونها في بنوك تجارية ربوية, ثم عرفوا بالحرمة فأخرجوا جزء من المال فوضعوه في بنك فيصل وتركوا الجزء الباقي في البنوك التجارية كما كانت. وبيقول هل يجوز لي أن أخذ مكافأتي من الجزء الموضوع في بنك فيصل؟
ولا ينفصل.
نعم,
يعني ولا ينفصل بعضها عن بعض, ولذلك عليهم أن يكملوا هذا بأن يضعوا في بنوك إسلامية. لأن في بنوك ربوية لا يجوز إذا كان اختياريا.
يجوز ولو كان يستثمرون جنيه واحد,
هذا اختياريا.
نعم. شيخنا أخونا عبد العظيم بيسأل عن سؤال مكرر ويلح عليه كثيرا, إنه هناك كثير من الناس الآن يحذرون من جميع البنوك.
ليسوا كثيرين.
هكذا جاء السؤال.
لا ليسوا كثير, قلنا ليسوا كثيرين.
نعم,
الذي صرح بهذا واحد فقط فانتشر قوله.
يعني هي القضية الآن السؤال عن هذا.
المجامع الفقهية الدولية العالمية اللي أعلى إشتهار جماعي في العالم أجاز التعامل مع البنوك الإسلامية ولم تجد التعامل مع البنوك الربوية.
نعم,
وكان قرار هذه المجامع لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي ما تستطاع أن يتعامل مع بنك الإسلامي. قد يكون في البنوك الإسلامية أخطاء, لكن الخطأ لا يحول بنك الإسلامي إلى بنك ربوي. ما الخطأ يجب أن يصحح.
يعني هم يسألوا عن الواقع الذي نعيش, الواقع الذي نعيش إنه في كثير من البنوك الإسلامية بتقع في هذه الأخطاء, كيف نرد أخطاءها هذا أولا, ثم أنا أخذ من فضيلتك هذا الجواب إنه لو وقع البنك الإسلامي في خطأ لا ألحقه بالبنك التجاري.
نعم,
وإنما أقول إنه بنك إسلامي أن عقد تأسيسه عقد إسلامي وعنده قيادة شرعية إلى غير ذلك أخطأ يرد عنه خطأه.
إلا إذا كان يتعامل في أشياء محرمة فعلا وعقود باطلة
في الكلية.
نعم, يعني مثلا إذا وجدنا مثلا نريد أن نذهب إلى بنك إسلامي لنشتري سيارة من مرابح, فنجد العقد بيع بالمرابحة مع الاحتفاظ بملكية المبيع، هذا غير جائز. إذا تأخر المشتري في دفع قسط أو كذا يدفع غرامة شهرية من قدرها كذا، هذا بالربا الجاهلية.
أرد هذه الصورة فقط بقى ولا أرد البنك؟
لا، إذا كان تعاملها هكذا إذا نرد البنك كلها.
يعني إذا كان التعامل فيه هذا الفحش في في
نعم
في,
في, نعم في, نعم في, نعم في الخطأ، في خطأ موظف خطأ في شيء معين، يبقى إذا نذكر هذا الخطأ.
نعم،
ولا نقول بأن هذا بنك ربوي.
طيب، الكلام العملي بقى أخذ الدكتور على هذا، يبقى إذا يوجد هناك بنوك تخطئ فيجوز أن نردها وتكون معاملاتها إسلامية وقائمة، وبنوك يعني في كثير من عقودها شبهات وكثير من عقودها إشكالات تخالف شريعة رب العالمين فترد هذه البنوك بالكلية.
نعم،
هذا هو الأصل الذي نؤكد
نعم
عليه.
نعم نعم،
جزاكم الله خيرا.
يا سيد مسائل بنك، لا أذكر اسمه، لا أريد أن أذكر اسمه يعني. نعم. وجدت في عقودي أخطاء، فنبأت الأخطاء فصححت الأخطاء.
صحح
الأخطاء، هذا شيء طيب. وبنوك أخرى نبأت الأخطاء فلم تصحح وظل على خطئه.
نعم. وإذا هناك فرق بين هذا وذاك.
نعم.
شيخنا بارك الله فيك، سائل بيسأل بيقول يعني أو سائلة بتقول أنا راقبت على قريبة لي وغششتها في الاختبار كاملا، وبتقول وذلك بإعطائها ورقة طالبة ذكية، فبتسأل انتهت الآن هي الطالبة الامتحان وخرجت وأنا ندمت على هذا الذي صنعت، يعني فما حكم هذه الحالة علما بأن هذه الطالبة نجحت وحصلت على درجات عالية، لأنها يعني كتب الجواب كما هو، فبتسأل يعني هي كانت مراقبة عليها، ف يعني كيف حالها؟
لا شك أنها تأثر.
نعم،
والحل هو التوبة.
توبة.
نعم،
وجب عليها التوبة والرجوع إلى الله.
توبة ورجوع إلى الله والاستغفار، كثرة الاستغفار وكثرة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم، والإقلاع عن مثل ذلك فلا تعود إليه أبدا.
نعم.
أخونا بيقول هل يجوز عمل أبحاث أو مشاريع تخرج أو تركم أو ترجمة لطلاب الجامعات مقابل مبلغ مالي، وهل يعتبر ذلك غشة؟ هذه أبحاث بتطلب منهم يعني.
يأتي أحد يكتبها وتكتب اسم الطالب.
وبيأخذ هو مبلغ مقابل هذا الذي يكتب.
هذا المال حرام.
حرام.
سحت حرام. وهذا العمل حتى لو كان بغير مال فهو حرام.
حتى إن كان بغير مال فهو حرام.
فإذا كان بمال فهو أشد تحريما.
أنه بيعطي حق لأحد غير مستحقه.
نعم. فهنا يكون أشد تحريما.
فهو بيسأل عن حكم المال الذي أخذه مع عدم معرفتي بالحكم سابقا.
يخرج هذا المال لأنه ليس حلالا. أما العمل فيستغفر الله عز وجل.
نعم. وإذا يتوب عن ذلك ويخرج هذا المال ولا يعود ينسى ذلك أيضا.
ويستغفر.
ويستغفر الله تعالى.
عن العمل. نعم. أما المال فيرد يخرج.
بارك الله فيك. استقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
تحياتي إليك وإلى فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم.
والله عندنا سؤال صغير كده لفضيلة الشيخ. عندنا مزرعة أرض من الموالح بتشرب الآلة، بندفع كل سنة مبلغ وقدر للقائمين على السوق أو كده، فعاوزين نعرف زكاة الزروع بالنسبة للحالة دي قد ايه يعني، وهل الزكاة بتندفع على المبلغ كله اللي هو اللي احنا بيعنا به الثمر، ولا بتندفع على المتبقي بعد المصاريف اللي صرفت على الارض؟
ابشر يا اخي بارك الله فيك. اخونا سعيد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخنا الله يبارك فيك، انا عندي منزل متهالك جدا، وليه صديق في البنك التنمية هذا في الصندوق الاجتماعي، فللضرورة جدا جدا أنا.
حاضر يا سيد، جزاك الله خير. أخونا شيخنا بيقول عندهم مزارع أرض فيها شجر موالح، وهذه الشجر يشرب بالآلة، فيدفعون مبالغ من المال القائمين على السقيا في كل عام، فبيسأل الآن عن الزكاة، والزكاة يكون عن كل عن المبلغ الذي باعوا به الثمرة جميعا، أم يكون عن ما تبقى بعد هذه المصاريف التي ينفقونها؟
النفقات هذه ترجع الزكاة من 10% تنزل إلى 5%. فالخمسة في المائة هذه مقابل النفقات
دي،
فليقوم إذا بخصم النفقات مرة أخرى.
نعم،
لأن الشرع خصم له النصف.
بدل أن كانت 10%
تصبح 5%
يسقب للماء السماء، يعني لأنه ينفق في السقاية وأشبهها،
فإذا هي 5% يخرج 5% زكاة 5% وليس 10%.
يخرج الزكاة 5% وليس 10% على الجميع.
على الجميع، نعم.
أخونا سعيد عنده منزل متهالك ويكاد أن يسقط، له صديق في صندوق أو في بنك، من الواضح من السؤال أنه تجاري لأن الاتصال انقطع، فيسأل حكم أخذ قرض لبناء هذا البيت المتهالك الذي يسكن فيه.
إذا كان مضطرا يرتفع الاسم، غير مضطر لا يجوز.
نعم، ينظر إلى حد الاضطرار، لو كان مضطرا
حد الاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها. يعني إذا غير مضطر لا يرجع لهذا.
بارك الله فيك. أختنا هناء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أنا حضرتك، أنا كنت بسمع حضرتك الشيخ علي سلوس بكل أسئلته بيقول إن بنك فيصل بنك حلال، وعلى أساس كده أنا حطيت الفلوس وابني حاطط وديعة عشان ياخد الفلوس عند دخول المدارس، وكيفنا حياتنا كلها على أساس إن احنا بنك فيصل.
نعم.
الأسبوع اللي فات حضرتك هو قال البنك ابتدى يتعامل بمعاملات ربوية مع بنوك ربوية، وطلعوا من 40% لـ50%. حضرتك أنا من الأسبوع اللي فات لغاية الأسبوع ده والله بكوابيس، لأن قرش واحد قريبة أكثر من 36 زانية، فأنا مش عارفة بعد ما كيفنا وحطين فلوسنا حضرتك بقالنا سنين، طب نوقف إيه دلوقتي؟ نعمل إيه؟
حاضر أخت هناء، حاضر.
جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفي حرصك على أن تطعمي من حلال. هذا السؤال أختنا هنا تكلم عن هذا، تعاملات مع بنك فيصل والوديعة لهذه المدة 36 سنة أو ما شابه،
والسنوات السابقة يا ابنتي لا شيء فيها، إنما من أول ما علمنا بأنه يتعامل في سندات ربوية وسندات خزانة، وتحدثت مع القائمين على الهيئة الشرعية ليغيروا هذا ولم يغيروا، أعلنت هذا، أعلنت بأنه بدأ يتعامل معاملات ربوية، وهذا لا يعني أنه تحول إلى بنك ربوي، لأن المعاملات اليومية حلال كما نرى من الواقع العملي. فعقد البيع مثلا ليس فيه احتمال ملكية ولا غرامة تأخير، ولكن هذا التعامل يجعل أسهمه من الأسهم التي بين المجمع أنه لا يجوز التعامل فيها الأسهم. فهذا التعامل يؤثر على المساهمين أصلا أساسا، ويؤثر كذلك على المودعين بالاستثمار، لأن هذا سيدخل فيه جزء يعني استثمار فيه نتيجة البيع والشراء والصنع وذلك، هذا حلال.
نعم.
الفوائد الربوية التي تأتي تدخل البنك هذا حرام، ففي جزء حرام، فإذا تتخلص من هذا الجزء الحرام، قلنا 50% 40% إلى أن أعرف بالضبط، لأن لم أرى الميزانية بعد، وعندما أرى الميزانية إن شاء الله سأعلم النسبة كم بالضبط.
هذا في الحديث.
نعم.
أم هذا في الحديث، في التعامل الحديث يعني.
نعم.
إنما في التعامل منذ 36 سنة ومشبهها كما لا تخبر
لا شيء فيه، ما كنا نعلم أن في شيء حرام.
نعم.
نعم.
بارك الله فيك، يعني هذا في تسلية لقلب كثير من الناس لأنهم حريصون على أن يأكلوا من حلال.
طيب يعني. الحمد لله.
الحمد لله.
لكن هنا لا تهتم بما سبق، وإنما تبدأ بأن تفعل هذا.
نعم. إلى أن ننظر في كيفية النسبة بالكلية.
وقتها قلت بأن حلال ما كنت أعلم أن فيه شيء حرام.
نعم.
ولكن قلت تخلص من 10% نتيجة أخطاء الموظفين. في وقتها قلت هذا.
نعم.
إنما الآن من الميزانية ظهر في تعامل في هذا. ناقشت مسؤولين وأصروا على أن هذا ليس من الربا.
الله المستعان.
نعم.
يعني هذه دعوة أيضا لهم أنه لا يضيقوا على الناس، الناس في أحوج ما يكونون أن يجدوا يعني
بنوك ربوية كثيرة.
صحيح، بنوك ربوية كثيرة،
يعني تعرف في أذنات خزانة أو السندات الروائية وكذا بنوك ربوية كثيرة تتعامل في هذا، والقانون يسمح لها بهذا، يعني القانون يسمح لها بالبيع والشراء، يعني يحظر البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع والشراء أو المقايضة. إنما أذنات خزانة وإن كان شراء إنما هو قرض ربوي، فالبنك المركزي يسمح لها بالتعامل في أذنات خزانة وفي السندات الحكومية وفي شهادة استثمار ربوية. البنك المركزي يسمح بنك ربوي بهذا.
نعم.
لأن هذا ليس من البيع والشراء لسلع من عروض تجارة أو كذا، لا. فإذا البنك الإسلامي لماذا يتعامل في قروض ربوية ما عنده السلع الحلال؟ فلماذا نلجأ إلى الحلال ويلجأ إلى الحرام؟
جزاكم الله خيرا شيخنا على هذا التوضيح. عندنا اتصال من أسبانيا، أختنا بشرى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضلي يا أختي.
في الحقيقة يا أستاذ عندي سؤالين مهمين.
تفضلي.
الأول أني متطوعة لوجه الله تعالى بتنظيف مسجد في بلد أوروبي، أريد أن أسأل هل يجوز لي دخول المسجد لتنظيفه وأنا حائض أم لا؟
نعم.
والسؤال الثاني، لدي مشكل أن عائلة زوجي تعيش من الحرام من المخدرات.
أعوذ بالله.
وفي الحقيقة في الأول كنت أذهب وآكل عندهم من الحرام لا آبه كثيرا، لكن عندما عرفت أن الله حق وأن هذا نأكل حرام وأن كل الذي لديهم حرام لا أريد زيارتهم في الحقيقة، لكن زوجي يريد أن أزورهم بالقوة وأن أذهب أنا وأولادي، لكن المشكل أن مأكلهم حرام ومشربهم حرام، هل يجب علي أن أذهب وأنا غير راضية؟ وما قول الشيخ في هذا؟ ما فتوى هذا؟ لا أعرف، إني حائرة ولا أعرف ماذا أفعل.
حاضر يا أختي، الشيخ يجيبك إن شاء الله، جزاك الله خيرا. أختنا أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت عندي سؤالين إن شاء الله. السؤال الأول عن العقيقة، هل يشترط في العقيقة إن هي تذبح ويطبخ منها جزء في البيت ويأكل الأهل وكده، ولا ممكن أوكل أحد الجمعيات إن هي تذبح وتوزع اللحم دوت للفقراء بالكامل يعني؟ السؤال الثاني، عن سمعت عن شركة لتجارة الأموال، وأنا عندي مبلغ من المال عايزة يعني أستثمره، مش عايزة أفضل سايباه، يعني عايز أعرف من الشيخ أهم الشروط اللي أسأل عنها علشان إن شاء الله يكون التعامل مع الشركة ده صحيح. وجزاكم الله خير.
جزاك الله خيرا أمة الله، جزاك الله خيرا وبارك فيك. عندنا أخونا أحمد بن سويف، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الشيخ عن المحاسب اللي شغال في البنك أجره، يعني عايزين نعرف الشيخ يعني. السؤال الثاني يا شيخ احمد، كلمتك الحلقه اللي فاتت عايزين حلقه تتسجل في بيت الشيخ ابو اسحاق ونشوف هيرات على القناه ان شاء الله يعني.
ابشر يا احمد. ابشر يا احمد، بارك الله فيك. شيخنا عندنا اسئله عديده ايضا ولكن نستقبل ام نور، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ايوه انا عايزه اسال، وضعت مبلغ من المال من 3 شهور في بنك ربوي، ولكن دي فرع إسلامي، وعرض علينا البنك إيداع المال في استمارة، الاستمارة ديت لها نسبة معينة ولا يمكن استرداد المال إلا بعد 3 سنوات، وعطتني الموظفة فتوى بجوازها لأنها بتخضع لعقود المضاربة، فما حكم النسبة اللي هتبقى موجودة بعد 3 سنوات؟
حاضر أم نور. شيخنا سؤال أختنا من أسبانيا، وصحيح أن لها أسئلة خارجة عن المعاملات المالية المعصية، ولكن يعني يعني نجيب عنها. هي متطوعة لتنظيف مسجد في أسبانيا في بلد أوروبي،
لكن إذا كانت حائض لا تدخل المسجد.
إذا كانت حائض لا تدخل المسجد،
يعني فترة الحائض لا تنظف مسجد.
نعم،
إنما تطهر تبدأ التنظيف.
تمام.
إنما الحيض والنفاس لا،
لا تدخل مسجد للتنظيف.
ذكرت حيضا
أو نفاسا. تمام. السؤال الثاني، زوجها يريد منها أو يجبرها أن تذهب لعائلته، وهي تقول إنه هذه العائلة علمت أن يعني مطعمهم ومشربهم لأنهم يصنعون أشياء محرمة ويتاجرون فيها، فإلا تريد الزيارة وزوجها يجبرها على ذلك، فتقول يعني حكم عدم طاعة الزوج في مثل
لا نقول لها لا، يعني لا تقطع الرحم، تصل رحم، ولكن يعني تتجنب الطعام بقدر الإمكان. إنما لا تقطع الرحم،
يعني كأنها تدعوهم دعوة عملية بذهابه إليهم وببعض النصائح هكذا، لكن يعني
برفق 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 ولين
تتجنب الطعام والشراب
قدر
الإمكان.
قدر الإمكان
ما دامت علمت
أن قطع الرحم ليس سهلا،
ما دامت علمت يقينا إنه يعني التجارات في المخدرات
قد لا يكون يقين،
هي بتقول شهد. نعم،
يعني قد يكون أنها تسمع عن هذا وربما يكون سمعها غير صحيح.
صحيح. نعم. أختنا أمة الله بتسأل، بتقول عندها أو وجدت شركة لتجارة الأموال وهي عندها بعض نقود تريد أن تستثمرها، فما هي الشروط التي تسأل عليها؟ أو
لا يكفي هذا أن تسأل شروط، وإنما هي ترسل لها صورة العقد أو أن الشركة يعني اسم الشركة قد نكون نعرفها مثلا.
نعم.
وأين هي وفيما تتعامل وفيما تستثمر، لأن في أشياء دقيقة قد لا تتنبأ لها وقد لا نصطلع بينها في تجاوب على السؤال.
نعم.
لما إذا كان في عقود يكون هذا شيء طيب.
يعني توصل العقود حتى ننظر فيها ويكون الجواب.
نعم.
هي لها سؤال آخر، تقول يعني هي تريد أن تخرج عقيقة عن ولدها، فيجوز هل يجوز توكيل جمعية من الجمعيات الخيرية في ذبح هذه العقيقة وتوزيعها على فقراء المساكين، ويعني هي لا تطبخ شيء ولا تطعم شيء؟
لا مانع إن شاء الله.
لا مانع. أخونا أحمد بن يوسف بيسأل عن حكم أجر المحاسب الذي يعمل في بنك تجاري.
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا ومكله وكاسبه وشاهديه، وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء
صلى الله عليه وسلم،
لكن الموكل والكاتب والشاهدين.
نعم.
فإذا كان أحد هؤلاء الأربعة فعليه أن يترك العمل إن استطاع، فإن لم يستطع فليبقى كحال الضرورة إلى أن يجد عملا ولو بأجر أقل، وبقاءه في العمل يأخذ منه بقدر حاجته.
نعم.
كان في غنى فليتركه.
بارك الله فيك. أم نور بتقول هي وضعت مبلغ من المال في بنك تجاري منذ أشهر، قال 3 أشهر أو 4 أشهر، وهذا البنك له فرع إسلامي، الشاهد أنه البنك الآن عرض عليهم شهادة يعني كالشهادات المنتشرة في البنوك، وأخبروها أن هذه الشهادة تخضع لمفهوم مضاربة وشيء من هذا القبيل، فبتسأل عن حكم الاشتراك بهذه الشهادة.
تجنب يا ابنتي التعامل مع البنوك الربوية.
تجنب التعامل مع البنوك الربوية.
نعم.
بارك الله فيكم. سأل بيسأل يقول شخص أراد شراء موسوعة كتب غالية الثمن بالتقسيط، ويعني مع لباقة البائع يقول تسرع المشتري ووقع ورقة الطلب وتسلم السلعة، ولكن بعد التشاور ظهر له أن الثمن يعني فيه زيادة كبيرة عن الثمن الحقيقي، فبيسأل يعني إن هو الآن يريد أن يعني يرد هذه الوثيقة، والبائع طلب منه تعويض 10% من ثمن السلعة حتى يرد له البيع. يعني
هو ده اشترى وليس في تغرير، لأن الغبن الذي يعطي حق في خيار الفسخ أن يكون غبن مع التغرير، من غبن فقط بدون تغرير فلا يعطي حق الفسخ، وإنما هذا يعطي حق إقالة إذا وافق البائع.
طيب صورة الغبن وصورة التغرير حتى يفهم إخواننا.
الغبن مثلا هو اشتراها بمئة وهي في السوق بخمسين، البائع قال له هذا في السوق بمئة وخمسين وهذه بضاعة لا يوجد لها مثيل وهذه وهذه كذا، هذا غرر به،
هذا تغيير،
تغرير، واشتراها فغبنه نتيجة هذا التغرير.
نعم.
غبنه لأنه باعه بأكثر من ثمنه بكثير، هنا يعطيه خيار الفسخ.
نعم.
لو أن يفسخ العقد، لما كان غبن فقط بدون تغيير فليس له أن يفسخ العقد إلا برضى البائع،
والبائع لا يرضى، عايز 10% من
حقي.
ما دام غبنا بدون تغيير وإذا يعني لا يفسخ، ليس من حقي الفسخ،
وإنما هذه تكون إقالة. الإقالة إذا راضي البائع، لم يرضى البائع لا يجبر. أراد رضي ولكن مع مبلغ كذا لا نخطئه.
بارك الله فيكم الشيخ. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي أم مالك.
من فضلك أنا بس عايزة أسأل، أنا عندي حساب جاري في بنك حاجي، يعني هو مجرد أن أنا بس بحط فيه الفلوس علشان ما عنديش مكان تاني ان انا احطها، ما باخدش منه اي فوائد.
نعم.
بس هو البنك بنك عادي مش بنك اقلامي.
نعم.
فهل كده انا يعني في انا عاصمه يعني، ولا مجرد ان انا بحط فلوس في البنك؟
حاضر حاضر ام مالك، حاضر، بارك الله فيك. سؤال اختنا ام مالك، شيخنا عندها حساب جاري في بنك تجاري والمال موضوع للحفظ فقط، فبتسال هل عليها حرمه في ذلك؟
وقلنا قرر المجمع لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربا وما تستطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي. فالحساب الجاري بنك ربا ويقرضه بالربا، يقرض جزءا منه، فإذا كانت تستطيع أن تدفع هذا في حساب جاري أو استثمار في بنك إسلامي فلتفعل، إذا كانت لا تستطيع ولم تجد إلا هذا البنك التجاري لا تأسف، هذا محسابا جاريا.
نعم. سائل بيسأل يقول، شخص باعني أرضا سكنية وعندما أردت تحويلها باسمي تبين لي أنها يعني كانت ملكا لورثة كثيرون، وبيقول يعني تسبب ذلك في صعوبة تحويلها إلي، فأخبطته بذلك، الشاهد أنه بدأ يحولها إلى نفسه فينفق مصاريف عديدة عند الموظفين وأشباهها، ومرت مدة سنة ونصف إلى الآن وهو ما زال في إجراءات التحويل، فبيسأل هل من حقي أن يعوضني عن تلك المبالغ التي خسرتها؟
وإذا كان تسبب في هذا
ولم يخبرهم مسألة الورثة الكثيرون.
نعم.
هذا
نعم، إذا تسبب في هذا يعني اتفق معه بعد على البائع أن يتحمل نقل الملكية المبيعة.
نعم.
ليس التسجيل وإنما نقل الملكية. فهو الذي يتصل بالورثة وهو الذي يقوم بهذا، إلى يعني البائع هو الذي يقوم بمثل هذا ولا يكلف المشتري، نتفق معه على أساس أنه هو الوارث وليس أن هناك ورثة كثر، فهو يعلم أن هناك ورثة كان عليه أن يخبره، ودام لم يخبره فعليه أن يقوم هو بهذا ونتحمل هذه النفقات.
نعم. سأل بيسأل يقول، منذ فترة اشترت أمي آلة كهربائية من محل كبير، وبعد أن أخذتها للبيت وجربتها اكتشفت أنها لا تعمل كما توقعت، يعني لا تعمل ولا تعطي نتائج مرضية يعني، وعندما أردنا إرجاعها خافت أمي أن يماطل البائع، فبدلت هذه الآلة بآلة جديدة أو في كرتونة آلة جديدة من هذا السوق حتى لا يماطل البائع بحجة أن هذه الآلة مستخدمة. الشاهد يقول، عندما رأى البائع فعلا يعني طلب منا أن نبدلها بأي شيء آخر، واشترينا شيئا آخرا بنفس ثمن هذه الآلة المبدلة، يقول لكن أمي أحست بالذنب فاستخرت الله وطلبت مني أن أسأل عن فتوى هذا الأمر.
هي كان عليها أن ترد ما أخذته.
نعم.
وليس شيء آخر.
وليس تهيئة كمان يعني تذهب إلى المحل وتخرج يعني بضاعة جديدة وتضع هذه في هذه يعني شيء من هذا القبيل.
نعم نعم.
الآن عليهم
أن يخبروا الشركة التي اشتروا منها بأن الذي اشتروا منه يخبروا بهذا بأن الذي ردنا هو كذا وإذا قبل لا مانع.
نعم نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك أبو رشيد من إسماعيلية.
أهلا مرحبا تفضل.
أرجو تبليغ سلامي لشيخنا وعالمنا الدكتور علي السلمي.
والله يكرمك.
جزاك الله خير وربنا إن شاء الله يخليك.
جزاك الله خير.
والله يا أخي أنا عندي سؤالين للدكتور إذا سمحت.
تفضل.
أول سؤال أنا كنت يعني عايش في أوروبا وبتاع عشان أسافر أصلا كنت عامل باسبور إن أنا تاجر ومن 25 سنة بجهل بقيت ادفع التأمينات اللي هي على اساس ان انا تاجر ولا عندي محل ولا اي حاجه. فالمهم جيت استقيم هنا وبتاع يعني اقعد في مصر وبتاع فجيت قلت طب كويس هتنفع التأمينات وحاجات زي كده. فاستفسرت برضه الدكتور علي قال لي لا يا ابني ما ينفعش بتاع. فروحت عشان الغيه قال لي لا ما ينفعش يتلغي ده انت ليك معاش. وفعلا باخد معاش معاش ضئيل يعني في حدود 250 جنيه في الشهر. فانا عايز اعرف المعاش ده اعمل فيه ايه. دي اول حاجه. اول سؤال والله يكرمك. تاني سؤال انا عندي قطعه ارض وسمعت برضو الدكتور علي قال نيتي ان انا ابيعها بس انا ما معيش سيوله ان انا ادفع كل سنه الزكاه عليها لانها بسم الله ما شاء الله يعني غاليه شويه.
نعم.
فاعمل ايه في موضوع الزكاه ده؟ هل ان انا ادفعه يعني في اخر لما اجي ابيعها ولا اخد براي ابن مالك؟ انا سمعت برضو الشيخ الدكتور علي السلوس قال ابن مالك بيقول ان الزكاه ممكن تدفع على ايه لما الواحد يجي يبيعها. فارجو التوضيح. الله يكرمك.
حاضر يا ابو رشيد.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. جزاكم الله خير. اختنا ام عبد الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
بارك الله فيك يا فضيله الشيخ. بارك الله فيك واطال الله عمرك في طاعته.
جزاك الله خير يا بنتي.
يا حضرتك يا فضيله الشيخ انا عندي عقار بس يعني عقار حضرتك ناويه باذن الله اجره. فانا دلوقتي بشطب فيه على اساس باذن الله اجره شقق ومحلات. فهل حضرتك عليه دون زكاه سنويه ولا اني سالت فضيله الشيخ برضو قبل كده الشيخ اللي اصدر فتوى ان البنك فيصل مش لا يجوز قال لي الايجار ما لهوش زكاه انما هي دي زياده عندي يعني العقار ده زياده عندي بس انا هستثمره في الايجار. فهل اطلع زكاه على الايجار ولا على العقار ولا ما فيش زكاة
اصلا زكاة مال في الايجار؟ طيب حاضر. شيخنا ابو رشيد بيقول هو كان مسافر في بلد اوروبي وكان لاجل ان يسافر كان عامل جواز سفر على انه تاجر وكان بيسدد يعني الاقساط الشهرية هذه التي تكون
خارج يعني.
لا هنا يسدد هنا بينفق في كل عام او ما شابه الضمانات او لانه مشترك كتاجر فبالتالي بيدفع تأمينات اجتماعية. ولما رجع قال لهم اريد ان الغي هذا يعني هذا الشيء فقالوا لا ده انت ليك معاش وبيأخذ معاش الان شهري صحيح انه زهيد بيقوم 250 جنيه او ما شابه لكن بيسعى حكم هذا المعاش وبخاصة انه ليس تاجرا اصلا وبخاصة ايضا انه كان بيدفع هذه الاقساط وشيء من هذا القبيل.
هو الاصل في المعاشات الحكومية انها جائزة مش معجز هذا. اما هذه الحالة فتحتاج الى توضيح لأدري يعني كيف انه لم يكن تاجرا وكان يدفع تأمينات كتاجر
لأنه عنده جواز سفر أنه تاجر.
طيب هل القانون يسمح بهذا أم لا يسمح؟ القانون يسمح بهذا لا مانع لا يسمح لا يجوز.
نعم. وين القضية تحتاج إلى توضيح أنه كيف يدفع هذه الأموال وهو في الحقيقة ليس تاجرا.
نعم.
ويعني كيف صنع هذا الجواز أصلا وغير فيه هذا التغيير يعني هو ليس بتاجر وصنع فيه تاجر وبعدين الأموال التي دفعها هل هي أموال حكومية يدفعها في تأمين حكومي والمعاش بعد ذلك؟
وقلنا ما دام معاش حكومي فهذا جائز. معاش هو جائز
لو أنه معاش حكومي. نعم نعم
نعم.
هو بيسأل سؤال آخر ويقول عنده قطعة أرض وهو في نيته أنه يبيعها يعني إذا قدر رب العالمين له، وبيسأل عن الزكاة، الزكاة عن هذه الأرض، وبخاصة أنه هو الآن لا يدفع لا يملك سيولة أو يملك نقود لكي يدفع الزكاة في كل عام، فكيف يصنع؟ وهل يجوز له أن يحبس الزكاة وقت أن يبيعها يأخذ الزكاة مرة واحدة؟
رأي الإمام مالك
نعم
أنه يعني يبيع متى باع يخرج
الزكاة
لسنة واحدة فقط.
نعم.
ورأي الجمهور إذا كان عرض هذا للبيع، يعني كان عرض تجارة وتاجر فيها، فيعطى معروضة للتجارة فيزكى في كل عام، فهو عرف الرأيين وأخذ بالأسهل له.
هو ما زال يسأل
نعم يعني يشعر بأن
هو قريب إلى ذلك، قريب إلى رأي الإمام مالك.
هو سؤاله يعني أنه غير مطمئن لأن الإمام مالك في هذا خالفه جمهور الأئمة.
نعم.
إذا كان يعرضها للبيع يعني معروضة للبيع فعلا، إذا كان في نيته في وقت ما يبيعها، إنما لم يشتريها بقصد التجارة ولا يريد أن يتاجر فيها، لكن في نيته إذا احتاج إليه أن يبيعها هذا أمر آخر.
لكن لو أنها معروضة للبيع يعني هو عامل إعلان للبيع ومعروضة للبيع
حقيقة كذا يعني معروضة للبيع.
نعم.
في حالة يزكى في كل سنة بقيمتها السوقية، فإن عجز عن إخراج الزكاة تكون دينا في ذمته،
تكون دينا في ذمته
إلى أن يستطيع.
نعم.
أن يزكي.
لكن لو أنه في نيته نية فقط هذه قضية أخرى.
ورأي الإمام مالك أنه ينتظر حتى يعني يبيع ومتابع زكاة سنة واحدة.
أم عبد الله لها سؤال مشابه، تقول عندها عقار هي الآن تشطبه وفي نيتها أيضا أنها تؤجر هذا العقار كشقق وكمحلات، فبتسأل عن الزكاة، والزكاة تكون عن العقار أم تكون عن الأجرة أو ما؟
الزكاة على الأجرة فقط وليست على العقار.
وقت أن تؤجر زكاة على الأجرة،
وقت أن تؤجر هذا يعني عندما تؤجر المبنى المحلات السكنية والمحلات التجارية، ما يخرج من هذه العقارات يضم إلى مالها وتزكي مع مالها بنسبة 2.5%. أما قيمة العقار فلا يدخل في الزكاة، وإنما لو أنها تتاجر في العقار وليس تأجير العقار. الفرق بين المتاجرة والتأجير، المتاجرة في العقار يبقى العقار
زكاة على العقار
أو التجارة يزكى بالقيمة السوقية أو بالثمن عندما يباع. أما تملك العقار للإيجار فالزكاة على الأجرة وليس على العقار، وهذا ما يسمى بزكاة المستغلات، والمجمع له قرار في زكاة المستغلات هو هذا، وهذا موجود في كتاب أيضا وصلت قضاء الفقه المعاصرة.
بارك الله فيكم. أخونا عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ أحمد.
بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا.
وحيا الله فضيلة الشيخ.
جزاك الله خيرا يا ابني.
ربنا يحفظك شيخنا ويبارك فيك. فضيلة الشيخ لي سؤال إن أذنت، بارك الله فيك يعني ورجاء. أما السؤال
طيب عاود اتصل بنا مرة ثانية عبد الرحمن، بارك الله فيك. شيخنا سائل يسأل يقول ما حكم من اشترى شيئا وبدا له أن يرده، فيعني تقول قمت ببيع فستان إلى أحد صديقاتي وبعد فترة بسيطة قامت بإرجاع الفستان وطلبت مني أن أرجع لها مالها لأن الفستان لا يعجبها، فبتسأل يعني أنا قد أنفقت الأموال وهل يجوز أو هل يجب علي أن أرجع لها مالها بالرغم من أنني يعني لا أملك المال الآن أو ليس متحصن عندي والساعة أنا قد بعتها بالفعل.
هذا مثل حالة سابقة الإقالة،
الإقالة؟
بمعنى أن المشتري إذا اشترى ثم ندم وطلب من البائع أن يسترد المبيع وأن يأخذ ثلث ثمن فهذه إقالة. والإسلام هنا لم يلزم البائع بقبول الإقالة وإنما أغراه بالقبول. أغراه كيف؟ أغراه بالثواب. أقال عثرة أخيه أقال الله عثرته يوم القيامة.
الله أكبر.
فيعني أغراه بالثواب يوم القيامة. طيب. قد لا يستطيع أن يرد مثلا.
قد لا يستطيع. لكن إن استطاع فهذا ثواب مع عظمة.
ثواب. ولكن
يعني لا يفاضط فيه.
ولكن لا يجبر.
لا يجبر.
نعم.
نعم.
وكان على المشتري يمكن أن يجعل في خير شرط. لو جعل في خير شرط كان من حقه أن يرد السلعة.
لكن بهذه الصورة
هذا لا يوجد خير شرط.
نعم. أخونا محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الشيخ.
تفضل.
سؤال الشيخ بالنسبة لدكتور علي الترز دلوقتي قال ان بنك فيصل بيتعامل في معاملات ربوية او يعني في شبهة ما، هل دلوقتي يعني لو لينا فلوس نسحبها ولا هل نخليها على اساس ان هو يعني اقلهم ضررا، ولو كده طب هل نخلي فلوسنا ونوقف موضوع اللي هو الفوائد مثلا اللي هو او الارباح دي اللي بتيجي بشكل شبه سنوي او
نعم.
ومع العلم برضو ان احنا لو وضعنا فلوسنا عشبناها بياخدوا لو خلينا مثلا فلوس بدون فوائد يعني يبقى في مصاريف اداريه سنويه بتتاخد بياخدها البنك، فلو انا مثلا حطيت مثلا 5000 هيقلوا ويفضلوا يقلوا بالتدريج، فهل ده برضه يخش في شبهه الربا؟
حاضر يا محمد.
يعني احنا عايزين نعرف بس نسحب فلوسنا من البنك فيصل ولا لا؟ طب ولو سبناها نوقف موضوع اللي هو الارباح اللي بتيجي، وهل لو سبناها لو وقفناها برضه يجوز ان احنا نخليها مع العلم ان هي في الغالب بتقل تقريبا لان هم بياخدوا مصاريف اداريه سنويه وكده.
حاضر.
كان في سؤال ثاني ممكن اساله برضه يعني ولا؟
اتفضل.
بالنسبه لو في شخص كان دخل مع شخص ثاني مشروع ما ولكن ما كانش يعني داخل معاه جامد، كان الشخص ده بس مديله فلوس ان هو شغلها له والشخص دوت شغلها في مجال ما مع شركاء تانيين واتنصب عليه، هل الشخص الاول اللي هو اقرض الشخص دوت مش اقرض له يعني دخل معاه بسهم او كده ليه الحق ان هو يطالب بيها ولا هو يشارك معاه في الاسم يشارك معاه في الخساره؟ بس
هذا يا محمد
جزاك الله خير يا شيخ.
بارك الله فيك. شيخنا أخونا محمد بيسأل هذا السؤال المتكرر أيضا الذي جاءنا في هذه الحلقة مرتين عن بنك فيصل، فتفصيل عن مثل ذلك.
تعب عن بنك فيصل. لم أقول هذا.
أمواله موضوعة الآن وما زالت موضوعة.
والتبقى كما هي.
نعم.
ولكن إذا كان في حساب جاري فهي بقية في حساب جاري. في حساب استثماري يخرج من حساب استثماري النسبة. التبرئة لما بالنسبة لنا بالضبط كم نسبة الأموال الربوية إلى الأموال المستثمرة، لأن الأموال المدعمة في بنك فيصل ورأس المال هذا أمر كبير.
نعم.
فقد تكون نسبة وزارة الخزانة بالنسبة للمبلغ الكبير قد تكون قليلة، وهذا سيتضح عندما نطلع على الميزانية. وانا مضطر على الميزانية حتى الآن ان شاء الله عندما نضطر نقول نعلن هذا. فحاليا اذا خرج مثلا 50% وكان مفروض يخرج 20 فقط او 30 فقط الباقي سعر شكله صدقة.
نعم.
يعني لن يضيع.
جزاكم الله خير. اخونا احمد من قطر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فندم.
تفضل.
جزاكم الله خيرا يا شيخ علي، بارك الله فيك.
حياك الله.
لو سمحت يا شيخ بارك الله فيك، كنت عايز أسأل حضرتك على أي البنوك الإسلامية بقطر ممكن أحول لها الراتب بتاعي، وأيضا بأي البنوك أيضا ممكن أتعامل معها تمويل سيارات، يعني عايز أشتري سيارة.
حاضر. شيخنا أخونا محمد كان له سؤال آخر، بيقول شخص دخل مع صديق له في مشروع وأعطاه مال كنسبة في هذا المشروع وخسر هذا المشروع، هل يتحمل في هذه الخسارة ولا يحملها على هذا الصديق؟
يتحمل على الاثنان، يعني خسارة إذا كان هو الآخر يستثمر وخسر يخسر عمله، وهذا يكون خسارة رأس المال. يعني في شركة مضاربة للمال من جانب والعمل من جانب، في حالة الخسارة يتحملها صاحب رأس المال، وعن مضاربة لا يأخذ شيء مقابل عمله، إنما لا يخسر من رأس المال لأنه ليس صاحب رأس المال، هو صاحب عمل.
نعم. أحمد من قطر يقول أي البنوك الإسلامية في قطر يتعامل معها في تحويل ماله وفي إيداع ماله، وأيضا أي البنوك يريد أشياء سيارة من بنك إسلامي
يعني شراء سيارة بنك إسلامي
في قطر. نعم.
في قطر يعني بد أن تراعي أولا عقد الشراء، ولو أن لا يكون هذا العقد وسيلة للتورق المصرفي. للأسف الشديد في بنوك إسلامية في قطر الآن تتعامل بالتورق المصرفي.
نعم.
الذي منعته المجامع الفقهية، وهو أن تشتري له الشيء ثم تبيعه وتعطيه النقود.
طب هل يوجد بنوك إسلامية تبيع سيارات بالتقسيط في قطر؟
في بنوك وفي شركات.
تمام. لكن هو يبحث عن بنوك إسلامية بحق؟
يعني لا، والعملية نفسها.
نعم.
يعني ينظر إلى قرار المجمع، يجوز المصرف الإسلامي أن يبيع مربحة بعد أن يشتري السلع ويحوزها تملكها، يقع عليه تبع الهلك قبل التسليم، تبع ترد فيما يستوجب الرد
بعد
التسليم لو رد بالعيب الخفي، فهو يتأكد من هذه الشروط، إذا توفرت هذه الشروط في أي بنك إسلامي يمكن أن يتعامل معها.
نعم.
لم تتوافر لا يجوز أن يتعامل معها، عليه أن يراجع هذه الشروط،
وإذا لابد أن يتحقق من هذه الشروط في أي تعامل وأي عقد يدخله.
نعم.
توفرت هذه الشروط جاز وإلا فلا.
نعم.
سأل بيسأل شيخنا بيقول يعني هو أعطى وسيط بعض مال حتى يستثمر في تجارة السكر عند تاجر من تجار السكر، والآن اختفى صاحب هذه التجارة، وهم بيقولون إنه رجل منذ سنتين هو يتعامل معنا وكان بيعطينا الأموال في كل 4 أشهر أو 6 أشهر، فيعني ما كان رجلا لصا يعني، إنما هو الآن اختفى ولا يدرون أين هو، والتجارة موجودة حتى الشركة لا تدري أين صاحبها، فبيقول إنه هل يلزم الوسيط برد المال؟ الوسيط في الوسط، لأنهم ما يتعاملوا مع صاحب الشركة أصلا، هم أعطوا مالهم لهذا الوسيط الذي هم يأتمنونه، وهذا الوسيط كان يأتمن صاحب التجار.
الوسيط إذا كان ضامنا نعم، إنما كان مؤتمنا فلا شيء عليه.
إذا كان ضامنا يبقى يلزم برد المال.
لا.
وإذا كان مؤتمن فقط
لا يلزم.
لا يلزم. طيب إذا كان هذا الوسيط يجمع بعض الأموال وماله أيضا، وهو كل هذه الأموال هي في تجار،
طيب إذا هنا هذه ليس ضامنا. لا يرجع، هل ضامن لهم هذا أم لم يضمن؟
نعم. لو ضمن يبقى لابد أن يلزم برد المال،
يطالب بالمال. إنما إذا لم يضمن، وكما قال هنا تمن فهو أمين، الأمين ليس بضامن إلا إذا فرط أو قصر أو خالف الشروط أو ثبتت خيانته.
بارك الله فيك شيخانا، طيبت وطابت أيامك، نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه، وأن يفقهنا في ديننا، إن أمر الفقه في الدين أمر عظيم. أشكركم وأوصل لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، وإلى موعد بلقاء إن قدر رب العالمين بين البقاء واللقاء، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.